الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي المجلس السابق من مجالس هذه الدورة المعقودة لمدارسة كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع على مذهب الحنابلة رحمهم الله، كنا قد توقفنا في ذلك المجلس عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. فهذا شروع منه رحمه الله تعالى للحديث عن مسألة جديدة، وهي طواف الوداع. فيقول لنا: إذا أراد الخروج، أي الحاج، من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. فطواف الوداع من واجبات الحج كما سيأتينا عند عد الواجبات. ودليل الوجوب قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الناس ينفرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للحاج بأن يجعل آخر العهد بالبيت، أي بالكعبة، يطوف بها. وكذلك فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه طاف للوداع ثم صلى الفجر وخرج عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال المؤلف: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. وأفادنا بقوله من مكة أن الحاج إذا كان سيقيم في مكة فليس عليه وداع، فالوداع إنما يكون للخارج من مكة. ومن هو هذا الخارج من مكة؟ يعني هل كل خارج من مكة يلزمه أن يطوف للوداع، أو أن ذلك خاص بمن سيبعد عن مكة؟ قولان لأهل العلم، والحنابلة كذلك عندهم قولان. فمنهم من يقول: إنما يجب طواف الوداع على الخارج من مكة وسيبتعد عن الحرم مسافة قصر أو أكثر، فإذا كان سيخرج من مكة أو من آخر الحرم مسافة قصر فهذا يلزمه أن يودع. أما إذا كان مقيماً في الحرم أو قريباً من الحرم، يعني لا يفصل عن الحرم مسافة قصر، فهذا لا يلزمه الوداع. لماذا لا يلزمه الوداع؟ قالوا: لأنه من حاضري المسجد الحرام، ولذلك لا يلزمه دم إذا تمتع، كما سبق معنا في مسألة التمتع. فلا يجب الوداع إلا على من كان من غير حاضري المسجد الحرام. والأحوط بلا شك أن من كان خارجاً عن الحرم، يعني سيغادر حدود الحرم، فإنه يطوف للوداع، سواء كانت المسافة التي سيقطعها بعد ذلك مسافة قصر أو لم تكن. وعلى هذا يخرج الكلام في الطواف عمن يريد مغادرة مكة ذاهباً إلى جدة. فهل تفصل جدة عن الحرم مسافة قصر أو لا؟ اليوم كما قلنا قبل ذلك، جدة لا تبعد عن الحرم مسافة قصر. فعلى قول من يقول لا يجب طواف الوداع إلا على من يبعد مسافة قصر من الحرم، فإنه لا يلزم أهل جدة طواف الوداع. وعلى القول الثاني يلزمهم. والأحوط كما قلنا الطواف للوداع لكل من سيغادر الحرم. وسيأتينا مسألة الحائض بعد قليل، وأنه يسقط عنها الوداع. قال: فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. يعني الواجب عليه أن يجعل آخر عهده بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يشتغل بعد طوافه للوداع بشيء كالتجارة وغيرها. فإن أقام بعد هذا الوداع أو اشتغل بتجارة لزمه أن يعيد طواف الوداع، يعني الطواف الأول لم يعد وداعاً لأنه لم يجعله آخر العهد بالبيت، فيكون مثاباً على الطواف الأول، لكن يلزمه أن يطوف طوافاً ثانياً للوداع. وفهمنا من قوله رحمه الله تعالى أو التجر أن الممنوع بعد طواف الوداع إنما هو تعمد الاشتغال بالبيع والشراء والتجارة، وليس مطلق الشراء، ليس مطلق الشراء. ولذلك يقول الفقهاء: لو اشترى زاداً من الطريق لا يضره، أو اشترى حاجته في طريقه لم يضره، لأنه لم يتعمد الاشتغال بالتجارة. وهذا مذهب الجمهور، أعني لزوم أن يكون الخروج فور طواف الوداع، إلا فيما ذكرنا من الاشتغال بالاستعداد للرحيل أو شراء الشيء اليسير على الطريق للحاجة. ومن أهل العلم من يرى بأنه لا يضره لو أقام بعد طواف الوداع ولو سنين، ما دام قد طاف الوداع بعد فراغه من النسك، بعد أن أدى جميع النسك، وهذا مذهب الحنفية، ولكن الجمهور على خلافه. ثم قال: وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. وإن تركه غير حائض رجع إليه، إذن طواف الوداع واجب إلا على الحائض، فإن الحائض لا يلزمها طواف الوداع بنص الحديث، كما قال ابن عباس: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة الحائض خفف النبي صلى الله عليه وسلم عنها في طواف الوداع وأسقطه عنها للمشقة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن صفية حائض قال: أحابستنا هي؟ فأخبر بأنها قد طافت طواف الإفاضة، قال: فلتنفر إذن، يعني لا تحبسنا ولا تنتظر، فلا يلزمها أن تنتظر الطهر من أجل أن تطوف طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع بسبب الحيض، ولا يسقط عن غيرها ولو كان هذا الغير مريضاً أو غير ذلك، فإن المريض يلزمه أن يطوف طواف الوداع ولو محمولاً. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في ترك طواف الوداع، بل قال لها عليه الصلاة والسلام: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فلم يسقطه كما أسقطه عن صفية. فلا يسقط طواف الوداع إلا عن المرأة الحائض، كما قال المؤلف: وإن تركه غير حائض رجع إليه. أما الحائض إذا تركته فلا يلزمها الرجوع إليه. فالكلام عن غير الحائض لو ترك الطواف ماذا يفعل؟ وضحت المسألة؟ غير الحائض لو ترك طواف الوداع ماذا يفعل؟ أما الحائض فلا يلزمها شيء بترك طواف الوداع، لكن هناك مسألة نادرة الوقوع يتكلم عنها العلماء، وهي إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة، يعني كانت حائضاً لكن انقطع الحيض وهي في الطريق خارجة من مكة، فطهرت قبل أن تخرج عن بنيان مكة، فهذه لا تزال في مكة، وما دامت قد طهرت وهي في مكة فإنه يلزمها أن تطوف للوداع، لأنها لم تسافر بعد، لا تزال مقيمة. أما إذا فارقت البنيان، خرجت عن حدود مكة آخر البنيان، ولو طهرت قريباً من مكة فإنه لا يلزمها الرجوع، لا يلزمها العود، لأنها لما سافرت كان الطواف ساقطاً عنها، لم يكن واجباً، فلا يجب بعد ذلك لأنها قد خرجت من مكة. أما غير الحائض فإن ترك طواف الوداع ماذا يفعل؟ قال المؤلف: رجع إليه، لأنه واجب بنص الحديث، لكن هل يلزمه الرجوع مهما كان بعده عن مكة؟ خرج من مكة ولم يطوف للوداع، قال المؤلف: رجع إليه. هل يرجع إليه وإن كان قد وصل بلده يرجع لطواف الوداع؟ الجواب: هذا الرجوع لا يفيده على المذهب إلا إذا رجع قبل أن يقطع مسافة القصر من مكة. فإذا خرج من مكة وقطع مسافة أقل من مسافة القصر دون مسافة القصر، قلنا له يجب عليك أن ترجع فتطوف الوداع. فإذا رجع وطاف الوداع فليس عليه شيء لأنه قد أدى الواجب. أما إذا خرج عن مكة مسافة قصر أو أكثر، مسافة قصر أو أكثر، فهذا إذا رجع فإنه يرجع بإحرام جديد، يرجع بعمرة، يحرم بعمرة ثم يطوف الوداع بعد ذلك. وإذا لم يرجع فعليه دم، إذا لم يرجع فعليه دم، فلا يلزمه الرجوع بعد أن يقطع مسافة القصر لأنه قد ثبت عليه الدم. فالرجوع والحالة هذه كالرجوع في مسألة الميقات، إذا جاوز الميقات وأحرم بعد الميقات فإن الرجوع لا يسقط عنه الدم، فهو إذا قطع مسافة القصر وجب الدم في ذمته. فإذا رجع سيرجع بإحرام جديد كأنه رجع إلى نسك جديد، يحرم بعمرة لأنه لا يجوز له دخول مكة على المذهب إلا بإحرام، فيرجع محرماً، وإذا أراد أن يخرج بعد ذلك لزمه أن يطوف الوداع من أجل هذا الخروج الجديد، من أجل الخروج الثاني. قال: فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، يعني لزوم الرجوع حيث عدم المشقة. فإن كان الرجوع يشق عليه إما خوفاً على نفسه أو ماله أو ذهاب رفقته أو غير ذلك، يعني له عذر يمنعه من الرجوع، فيسقط عنه الرجوع، ولكن عليه دم جبراً لهذا الواجب لأنه من واجبات الحج كما قلنا. ثم قال: وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. إن أخر طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة ركن الحج فطافه عند الخروج، وقد قلنا نحن من قبل أن طواف الإفاضة والذي يسمى طواف الزيارة أيضاً ويسمى طواف الصدر، هذا الطواف السنة فيه أن يؤدى يوم العيد ضحى كما درسنا البارحة، لكن يجوز تأخيره عن يوم العيد، فيجوز تأخيره إلى باقي أيام التشريق وإلى ما بعد أيام التشريق. فيقول المؤلف: لو أخر هذا الطواف، طواف الإفاضة، إلى وقت الخروج من مكة، إلى وقت الخروج من مكة، فطاف للإفاضة، فهل يجزئ هذا الطواف عن طواف الوداع أو يكلف بطوافين، الأول للإفاضة والثاني الوداع؟ المذهب أنه يجزئه عن طواف الوداع، يجزئه عن طواف الوداع، وهذا أحد القولين في المذهب لكنه المعتمد عندهم. لماذا يجزئه عن طواف الوداع؟ قالوا: لأن طواف الوداع، طواف الوداع ليس طوافاً مقصوداً لذاته، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر العهد بالبيت، فهو مثل تحية المسجد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي. لكن ما هي الصلاة التي يصليها إذا دخل المسجد؟ لا يشترط أن تكون بنية تحية المسجد، يمكن أن يطوف، يمكن أن يصلي فريضة إذا وافق فريضة ويجلس بعدها، أو راتبة ويجلس بعدها. فكذلك الطواف عند الخروج من مكة، يقولون أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر شيء يفعله الطواف، لكن ما هو هذا الطواف؟ يجزئه إذا كان طواف إفاضة، يجزئه إذا كان طواف إفاضة. وضحت المسألة؟ هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا يجزئه، القول الثاني هو قول الجمهور أن طواف الوداع عبادة مقصودة لذاتها، يعني أراد الشارع أن يطوف الإنسان طوافاً مقصوداً لذاته وهو طواف الوداع، ومن ثم فلا تتداخل مع عبادة أخرى من جنسها، كما أن ركعتي الظهر القبلية، ركعتي الظهر القبلية عبادة مقصودة لذاتها، وركعتي الظهر البعدية عبادة مقصودة لذاتها، فكذلك طواف الوداع عبادة مقصودة لذاتها، وطواف الزيارة عبادة مقصودة لذاتها، فلا تتداخل هاتان العبادتان. وقول الجمهور أحوط بلا شك، لكن لو عمل الإنسان بمذهب الحنابلة لا حرج عليه. هنا إشكال يبحثه العلماء، وهو إذا طاف للإفاضة عند خروجه سيبقى عليه السعي إذا كان ممن عليه سعي، وقد اتفقنا من عليه السعي بعد طواف الإفاضة في الدرس السابق، فمن الذي يسعى بعد طواف الإفاضة؟ المتمتع بلا ريب يلزمه أن يسعى بين الصفا والمروة، صحيح؟ طيب، ومن أيضا؟ القارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف القدوم. فمن عليه السعي، من عليه السعي على المذهب لا بد أن يرتب بين الطواف والسعي، فيبدأ بالطواف ثم يسعى، وعليه فإنه سيطوف الإفاضة ثم يسعى بعد طواف الإفاضة. فهل يجزئه الخروج الآن بدون إعادة الطواف بعد السعي ويكون طواف الإفاضة مجزئاً؟ يقول الفقهاء يجزئه، لأن السعي ليس فاصلاً طويلاً من جهة، ولأنه عبادة مرتبطة بالطواف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها بأن تطوف الوداع بعد أن اعتمرت من التنعيم، فهي طافت وسعت ثم خرجت، فاكتفى عليه الصلاة والسلام بطواف العمرة، مع أنه قد أعقبته بالسعي. فيجزئه إذن هذا الطواف وإن كان قد أعقبه سعي، والأحوط كما قلنا أن يطوف للوداع طوافاً مستقلاً. قال: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعياً بما ورد. يقف غير الحائض بين الركن والباب، يعني بين ركن الحجر الأسود وباب الكعبة، وهذا المكان يسميه العلماء الملتزم. فيقول لنا: يستحب له أن يقف في الملتزم داعياً بما ورد، قبل أن يخرج بعد طواف الوداع، قبل أن يخرج يستحب له عندهم أن يقف في هذا المكان، عند هذا المكان من البيت بين باب الكعبة والحجر الأسود. واستحب الفقهاء أيضاً أن يلزق صدره بالكعبة وذراعيه مبسوطتين، ويلتزم هذا المكان ويدعو. هذا الفعل وارد في آثار موقوفة ومرفوعة، بمجموعها يرى الفقهاء أنها تصح الاستدلال، ولذلك استدلوا بها على استحباب هذا الفعل. ويدعو بما ورد، هذا الوارد أيضاً وارد في آثار، ليس في شيء مرفوع بسند صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في فضائل الأعمال على أي حال. وهذا الوارد الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي، وهذا بيتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال في آخره: إن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري. فيستحب له أن يدعو بمثل هذا النوع من الدعاء، يعني أن يسأل الله تعالى المغفرة إن كان لم يغفر له، ويسأله ألا يجعل هذا آخر العهد بالبيت. قال: وتقف الحائض ببابه، أي بباب المسجد، وتدعو بالدعاء. فالحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وتدعو بالدعاء، يعني يستحب لها أن تدعو بمثل ذلك الدعاء. ثم بعد أن فرغ مما يتعلق بأعمال الحاج في مكة، انتقل إلى زيارة المدينة. فيقول: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه لمن كان في المدينة. من حضر في المدينة فإنه يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى القبور بالزيارة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا فزوروها. أما إذا كان خارج المدينة فهل يسافر إلى المدينة من أجل أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة الشهيرة، مسألة شد الرحل من أجل زيارة القبر النبوي على أفضل على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم. فإن وقعت هذه النية تبعاً لزيارة المسجد، يعني نوى الإنسان أن يزور المسجد ونوى بالتبع أن يزور القبر النبوي تبعاً للمسجد، فهذا لا خلاف في مشروعيته، يجوز باتفاق أن يفعل ذلك، أن يسافر بهذه النية. ومن باب أولى إذا سافر بنية زيارة المسجد فقط، فعندنا إذن صورتان جائزتان بلا خلاف: الأولى أن ينوي زيارة المسجد فقط، والثانية أن ينوي التشريك بينهما، يعني أن ينوي زيارة المسجد والقبر، فهذه أيضاً جائزة لأنه نوى زيارة القبر بالتبع للمسجد. الثالثة هي موضع النزاع بين العلماء، أن ينوي بسفره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فهذه جمهور الفقهاء يجوزونها استدلالاً بالعمومات الدالة على مشروعية زيارة القبور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اشتهر عنه المنع، وشهر الخلاف في هذه المسألة في زمنه، وأوذي رحمه الله تعالى بسبب هذا القول، فيرى أنه يحرم السفر وشد الرحل بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور، يحرم هذا الفعل. واستدل على هذه الحرمة بالحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وخارج الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقوى هذا الفهم من الحديث بآثار عن الصحابة، منها نهي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من سافر لزيارة الطور، فهو إذن يستدل بالحديث وبعض الآثار عن الصحابة، ولم ينفرد هو رحمه الله تعالى بالقول بحرمة شد الرحل من أجل زيارة القبر، فقد وافقه علماء آخرون، فوافقه من الشافعية أبو محمد الجويني رحمه الله، ووافقه من المالكية القاضي عياض، ووافقه من الحنابلة ابن عقيل، فلم ينفرد رحمه الله تعالى بالقول بحرمة شد الرحل من أجل زيارة القبر، لكن الفقهاء المعاصرين له اتهموه بخرق الإجماع وسجن رحمه الله تعالى وأوذي بسبب هذا القول. فهذه المسألة المهم أن الخلاف فيها مشتهر، الأولى للإنسان أن يخرج من هذا النزاع كله وينوي زيارة الموضعين، يعني زيارة المسجد وزيارة القبر، وأولى له أن ينوي زيارة المسجد، لكن ينبغي أن نضع المسائل في مواضعها، هكذا ينبغي أن يكون الإنصاف. هذه مسألة من مسائل الفقه ورد فيها النزاع والخلاف بين الفقهاء، فالقول الآخر لا ينبغي أن يكون محل إنكار، يعني من سافر بزيارة بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعلم بأن هذه المسألة موارد الاجتهاد. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكن ينكر على المخالفين من المجتهدين، إنما كان يقول رأيه، يقول قوله في المسألة. فمن قلد القائلين بجواز شد الرحل بنية زيارة القبر ينبغي أن يتعامل معه كما يتعامل مع المقلدين في غيرها مسائل الاجتهاد، مسائل الخلاف، وينبغي للمخالف أيضاً أن ينظر إلى هذه المسألة على أنها موارد النزاع، فادعاء الإجماع فيها محل نظر. فالمؤلف هنا يقول: يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه دون تفصيل، يعني بين السفر، عفواً، الزيارة المستلزمة للسفر والزيارة غير المستلزمة للسفر، فكله مستحب عندهم. وقبري صاحبيه، يعني قبري أبي بكر وعمر. ثم انتقل بعد ذلك لصفة العمرة، فقال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، لا من الحرم. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، فالإحرام ركن من أركانها كما سيأتينا، ويجب عليه أن يحرم بها من الميقات. ما هو الميقات في العمرة؟ بالنسبة للآفاق، يعني الذي سيأتي من خارج المواقيت، فميقاته للعمرة هي المواقيت التي درسناها، المواقيت الخمسة: ذو الحليفة لأهل المدينة، ويلملم لأهل اليمن، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق. وهذه المواقيت قلنا لا تزال موجودة، ولكن تغيرت الأسماء، تغيرت الأسماء فقط. هذه هي مواقيت العمرة للآفاقي. من كان بين هذه المواقيت وبين مكة، بين الميقات وبين مكة، أنشأ العمرة من هذه البقعة، يعني في الوسط بين المواقيت وبين مكة، فأين ميقاته؟ من حيث أنشأ العمرة، فالشخص الذي نوى العمرة وهو في جدة ميقاته للعمرة نفس المكان الذي أنشأ فيه العمرة. بقي معنا من كان داخل مكة. من كان داخل مكة ميقاته للعمرة الحل، يعني أن يخرج من حدود الحرم إلى أي ناحية من نواحي الحل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن تخرج إلى التنعيم لأنه أقرب مواضع الحل إليها حينها. قال: أو من أدنى الحل من مكية ونحوه، لا من الحرم، وقد سبقت هذه المسألة عند دراسة المواقيت. فإذا طاف وسعى وقصر حل. هذه أعمال العمرة، أعمال العمرة الطواف بالبيت بالشروط السابقة التي درسناها في شروط الطواف، وبالصفة التي درسناها من حيث المستحبات والشروط بنفس الصفة، فإنه يرمل في طواف العمرة ويضطبع فيه ويفعل المستحبات التي درسناها قبل. وسعى يعني ويلزمه أن يسعى بعد هذا الطواف. وقصر أو حلق، يقصر أو يحلق، فإن كان متمتعاً فالتقصير أفضل كما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يقصروا ليوفروا شعورهم للحج، وإن كان غير متمتع فالأفضل أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين بالمغفرة ثلاثاً. فإذا فعل هذه الأعمال حل، يعني حل من عمرته. فالعمرة لا يتحلل منها، العمرة لا يتحلل منها إلا بما سبق من أسباب التحلل. نحن درسنا من قبل أن أسباب التحلل كم؟ أسباب التحلل من الإحرام: من شرع في الإحرام لزمه أن يتم، لأن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة. فلا يجوز لأحد أحرم أن يتحلل إلا بسبب من أسباب التحلل. ما هي هذه الأسباب التي يتحلل بها المحرم؟ تفضل. ثلاثة: الأول إتمام النسك الذي أحرم به، وهو إذا أحرم بالعمرة فيلزم أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإذا فعل هذا فقد أتم النسك فيتحلل. السبب الثاني من أسباب التحلل عند عدم الإتمام، عند عدم الإتمام السبب الثاني إيش؟ الإحصار. وسيأتينا إن شاء الله الليلة باب الفوات والإحصار. والسبب الثالث من أسباب التحلل حصول العذر لمن اشترط، حصول العذر لمن اشترط. فمن اشترط عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا حصل له عذر يحبسه حصل التحلل. فالمؤلف هنا ذكر لنا واحداً من أسباب التحلل من العمرة، وهو إتمام النسك، والتمام يحصل بهذا الذي ذكره: الطواف والسعي والتقصير. ثم انتقل لبيان الميقات الزماني للعمرة، فقال: وتباح كل وقت. وتباح يعني العمرة كل وقت في السنة، تباح كل وقت في السنة إلا إذا كان محرماً بالحج. فإذا كان محرماً بالحج فالصحيح من المذهب أنه لا يشرع له أن يحرم بالعمرة، وإذا أحرم بالعمرة وهو محرم بالحج فإحرامه بالعمرة لغو، لأنه لا يصح إدخال العمرة على الحج على معتمد المذهب، وإلا فقد ذكرنا أن في المسألة خلاف. قال: وتجزئ عن الفرض، يعني إذا اعتمر فإن هذه العمرة تجزئ عن الفرض، لأنه قد سبق في أول مسائل كتاب المناسك أن العمرة فريضة في العمر مرة، فإذا اعتمر ولو كان متمتعاً أو قارناً فإن هذه العمرة مجزئة عن فريضة الإسلام. بعد أن انتهى من وصف الحج ووصف العمرة، رجع رحمه الله تعالى إلى إجمال أعمال الحج والعمرة مع بيان مراتبها. فالفقهاء يقسمون أعمال الحج والعمرة إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الأركان، والقسم الثاني الواجبات، والقسم الثالث المستحبات أو السنن. والفرق بين هذه الأقسام أن القسم الأول وهو الأركان لا بد من فعلها، ولا يتم النسك إلا بها، لا يصح النسك إلا بأداء الأركان، فهي أركان كأركان البيت، البيت لا يمكن أن يقوم بغير الأركان، وكذلك النسك أو العبادة، عندما نقول أركان العبادة كذا يعني أن ذات العبادة لا يمكن أن تقوم إلا إذا أديت هذه الأركان. فأركان الحج أو أركان العمرة لا بد من فعلها، ولا يجزئ عنها شيء، يعني لا تجبر بشيء آخر، لا بد من فعل ذات الأركان. أما الواجبات وهي القسم الثاني فهي مطلوبة الفعل على جهة الإلزام، يعني الشارع طلب من المحرم أن يفعلها وألزمه بفعلها، لكنه لو لم يفعلها فإن نسكه يصح، وعليه أن يجبر النقص الحاصل بترك الواجب. وسندرس ما هي الواجبات، لكن هذا حكم الواجبات. الواجبات تجبر بدم، لكن لا يجوز تركها، فإن تركها من غير عذر أثم ولزمه الدم، وإن تركها لعذر فعليه دم إلا حيث رخص الشرع بالترك، كما في المبيت بمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار في ترك المبيت، فهؤلاء يرخص لهم في الترك ولا يلزمهم شيء. القسم الثالث من أعمال الحج المستحبات أو السنن، وهذه يطلب فعلها على جهة التخيير، يعني يترك المكلف التخيير أن يفعل أو لا يفعل، لكنها مطلوبة منه على جهة الاستحباب، فإذا تركها لا يلزمه أن يجبرها بشيء. بدأ المؤلف بعد هذه الأعمال تحت هذه الأقسام الثلاثة، فبدأ بالقسم الأول أركان الحج، قال: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. أركان الحج، الركن الأول الإحرام، هذا معتمد المذهب وهو قول جماهير الفقهاء أن الإحرام ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، لأن الإحرام كما سبق نية، نية الدخول في النسك، والأعمال لا تصح إلا بالنية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح الحج إلا بالنية. لكن بعض العلماء يجعل الركن الإحرام ركناً، وبعضهم يجعل الإحرام شرطاً، والخلاف لفظي، يعني أين محل الإحرام؟ هل هو سابق للعبادة أو داخل في ذات العبادة؟ لكن يتفق القولان في أنه لا بد منه، سواء سميناه ركناً أو سميناه شرطاً، والإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه أنه شرط، يعني قد سماه شرط وسماه إيش؟ ركن، لكن الحكم واحد في الحالتين، أنه لا بد من الإتيان به. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهو ركن باتفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. الركن الثالث طواف الزيارة، الذي هو طواف الإفاضة، طواف العيد، وهو ركن بداية الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، والرسول صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة. والسعي، الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة في الحج، وهذا السعي الكلام هنا عن سعي الحج، والقارن والمفرد لا إشكال عندكم في أنه حاج فيلزمه السعي بين الصفا والمروة، فالمفرد يلزمه سعي واحد بلا خلاف. القارن هل يكفيه سعي واحد أو يلزمه سعيان؟ قد سبق التنبيه على هذه المسألة أثناء دراسة السعي، محل خلاف. المذهب أنه يكفيه سعي واحد، يكفيه سعي واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المتمتع أيضاً محل خلاف، هل يلزمه سعيان أو يكفيه سعي واحد؟ المذهب أنه يلزمه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. هذا السعي بين الصفا والمروة يقول المؤلف ركن من أركان الحج، وهذه إحدى الروايات الثلاث عن أحمد رحمه الله تعالى، واستدل لها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم للسعي وقوله لتأخذوا عني مناسككم، والآية قال الله سبحانه وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والرواية الثانية أنه واجب يجبره الدم، يعني فإذا تركه جبره بذبح دم. والرواية الثالثة أنه سنة، لكن معتمد المذهب أنه ركن. بعد أن فرغ من عد الأركان انتقل إلى القسم الثاني من أفعال الحج وهو الواجبات، وهي التي تجبر بالدم كما قلنا. أولها الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني مكان الإحرام، أن يكون الإحرام من الميقات، أما ذات الإحرام فقد سبق أنه ركن، فيلزمه أن يحرم من الميقات للحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا ترك الإحرام من الميقات، يعني لم يحرم من الميقات وتجاوزه وهو يريد النسك، وهو يريد النسك، صار تاركاً للواجب. فإن كان لم يحرم بعد قيل له يلزمك الرجوع إلى الميقات لتحرم، إلا إن خشي فوات الحج أو خشي على نفسه، فيسقط عنه لزوم الرجوع ويحرم من مكانه ويجبر هذا النقص بدم، هذا إذا كان لم يحرم. فإن تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم بعد الميقات فهل ينفعه الرجوع إلى الميقات أو لا ينفعه؟ الحنابلة يقولون لا ينفعه، يعني لا يسقط عنه الدم، لأنه قد أحرم، قد أحرم يعني قد أدى الواجب في غير محله، قد أدى الواجب في غير محله. ومن أهل العلم كما هو مذهب الشافعية، من أهل العلم من يرى بأن رجوعه إلى الميقات مسقط للدم، لأنه يكون قد قطع المسافة محرماً، قطع المسافة بين مكة والميقات محرماً فأدى الواجب عليه. الأحوط بلا شك أن يذبح دماً إذا كان قد أحرم بعد الميقات. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً، لمن وقف نهاراً. أما من وقف في الليل فقط، من وقف في الليل فقط فقد سبق أنه يجزئه ولا دم عليه، استدلالاً بحديث عروة رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد وقف ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى. المبيت واجب لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولقوله لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة، فدل ذلك على أن غير هؤلاء ليس في حقهم رخصة، لأن الرخصة تقابلها العزيمة. فلما رخص لبعض الناس دل هذا على أن هذا المبيت في حق الباقين عزيمة، عزيمة. فهذه الأدلة تدل على أن المبيت واجب. والرواية الأخرى عن أحمد بأنه سنة، لكن معتمد المذهب أنه واجب. وقد سبق بيان ما هو القدر الواجب في درس البارحة. ومزدلفة، يعني والمبيت بمزدلفة، إلى ما إلى بعد نصف الليل. المبيت بمزدلفة واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ولظاهر القرآن. والرواية الثانية أنه سنة، ومن أهل العلم من شدد في المبيت بمزدلفة فعده من أركان الحج، وهو أحد الأقوال لفقهاء الشافعية المتقدمين منهم، عدوه من أركان الحج لأن الله تعالى أمر بالوقوف عند المشعر الحرام، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يؤثر عنه أنه رخص لأهل الأعذار فيه، فقالوا هذه الأدلة بمجموعها تدل على تأكيد طلب المبيت بمزدلفة، لكن الجمهور على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن الجماهير، وعليه معتمد المذاهب الأربعة. فالحنابلة يرون بأنه واجب، وقد سبق بيان القدر الواجب منه، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله إلى بعد نصف الليل. وقد بينا من قبل ما معنى قولهم إلى بعد نصف الليل. إيش معنى إلى ما بعد نصف الليل؟ هل يلزمه أن يكون موجوداً في مزدلفة من أول الليل إلى ما بعد النصف منه؟ الجواب لا، الواجب أن يحضر مزدلفة ولو جزءاً يسيراً من الوقت بعد منتصف الليل. فلو لم يصل مزدلفة إلا بعد منتصف الليل ومكث فيها قليلاً وخرج، أو حضرها ماراً بعد نصف الليل حضرها ماراً، يكون قد أدى الواجب، لكن السنة قد سبق الكلام عنها بالتفصيل. والرمي هذا الخامس من الواجبات، الرمي للجمار في يوم العيد وفي أيام التشريق، فكل ذلك واجب، والرمي واجب قولاً واحداً، يعني ليس فيه اختلاف عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيلزمه الرمي. فإن ترك الرمي حتى فات الوقت، يعني حتى انتهت أيام التشريق، لزمه دم لترك هذا الواجب. والحلاق أو التقصير، الحلق أو التقصير قد سبق الكلام فيه أنه نسك، يعني جزء من النسك، وعلى القول بأنه نسك وهو معتمد المذهب فهو واجب، يعني إذا لم يفعله لزمه أن يجبره بدم. ولكن قد سبق أيضاً بأنه لا وقت لآخره، فإذا أخره فعله بعد ذلك. والوداع يعني وطواف الوداع، هذا الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، فهذه هي واجبات الحج. هذه الواجبات إذا ترك شيئاً منها يجبر هذا المتروك بدم، استدلالاً بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً. قال والباقي سنن، يعني ما زاد عن الأركان التي عددناها، وهذه الواجبات سنن لا يلزم جبرانها، لكن يستحب للحاج أن يفعلها ليزيد أجره. فالسنن كثيرة، إذن السنن كثيرة، التلبية من سنن الحج، الرمل، الاضطباع، استلام الحجر، استلام الركن اليماني، الدعاء على الصفا، استقبال البيت، الدعاء على المروة، وقل مثل ذلك. ما زاد على الواجبات والأركان كله سنن. ثم قال وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. أركان العمرة ثلاثة، الإحرام يعني النية للعمرة لأن الأعمال لا تصح إلا بالنية، والطواف والسعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، والإجماع حاصل بالنسبة للطواف. وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. الحلاق لما سبق الكلام فيه في الحج، والإحرام من الميقات كما سبق أيضاً في الحج على التفصيل في أحوال الناس بالنسبة للمواقيت، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. هذا بيان ما يترتب على ترك شيء مما سبق. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، أصلاً لم يصير محرماً. من ترك النية يعني لم يشرع في النسك فهو غير محرم، ومن ثم لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. فإن كان الحج واجباً عليه حجة الإسلام أو حجة منذورة لزمه أن يحج، وإن لم يكن واجباً عليه فلا يلزمه شيء. شخص ذهب إلى مكة، شخص ذهب إلى مكة بغير إحرام، لم يحرم، وحضر المشاعر وذهب وجاء، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، لكنه غير محرم، لم يحج ولم يعتمر. فإن كانت حجة الإسلام في ذمته، يعني لم يحجها من قبل، وعمرة الإسلام لم يعتمرها، نقول يلزمك الحج والعمرة الواجبان بأصل الشرع. فمن ترك الإحرام لم ينعقد له نسك، ومن ترك ركناً غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. من ترك ركناً غيره يعني غير الإحرام أو نيته، يعني أو نية ذلك الركن، أو نية ذلك الركن لم يتم نسكه إلا به. لكن هذا في غير الوقوف، في غير الوقوف، فالوقوف يصح من النائم، الوقوف يصح من النائم. لو حضر عرفة قبل وقت الوقوف مثلا، دخل عرفة قبل وقت الوقوف ولم يستيقظ إلا بعد انتهاء وقت الوقوف، لو دخل عرفة قبل فجر يوم التاسع ونام نوما عميقا فلم يستفق إلا بعد فجر يوم العاشر، فهذا كان في عرفة نائما، كان في عرفة نائما ولا لا؟ هذا وقوفه مجزئ باتفاق، وقوفه مجزئ باتفاق. قال لم يتم نسكه إلا به، يعني إلا بفعل ذلك الركن. فلو أنه ترك طواف الإفاضة مثلا ورجع إلى بلده، ورجع إلى بلده، نقول له لا يتم الحج إلا بهذا الطواف، وأنت لا تزال محرما إحراما ناقصا، يعني حل لك كل شيء. إذا كنت قد فعلت أعمال يوم العيد حل لك كل شيء إلا النساء، فيلزمك أن تذهب لتطوف، يلزمك أن تذهب لتطوف. لكن الحنابلة يقولون يحرم من أجل أن يوقع هذا الطواف في إحرام، فلا يتم نسكه إلا بفعل ذلك الركن. ثم قال ومن ترك واجبا فعليه دم، لما سبق عن ابن عباس، أو سنة فلا شيء عليه. بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من الكلام عن صفة الحج والعمرة وبيان أقسام الأعمال في الحج والعمرة، انتقل بعد ذلك إلى باب أخير في أعمال المناسك، وهو باب الفوات والإحصار، قبل الكلام عن مسائل الهدي. باب الفوات والإحصار، باب الفوات والإحصار متضمن لمسألتين. المسألة الأولى مسألة الفوات، أي من فاته الحج ماذا يفعل؟ والمسألة الثانية الإحصار، أي من منع من الوصول إلى البيت للطواف، أو منع من الوصول إلى عرفة للوقوف، ماذا يفعل في الحالتين؟ فهذا الباب معقود لبيان مسألتين فقط، وهما مسألتان تشكلان على كثير من الطلبة مع سهولتهما، الفوات والإحصار. كلامنا عن الفوات، ما معنى الفوات؟ وبماذا يحصل الفوات؟ وإذا حصل الفوات ماذا يفعل من فاته الحج؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من فاته الوقوف فاته الحج. فإذا أفادنا بهذا رحمه الله أن الحج لا يفوت إلا إذا فات الوقوف، لا يفوت إلا إذا فات الوقوف. أما غير الوقوف من أعمال الحج ولو فاتت فإن الحج لا يفوت بفواتها، لا يفوت بفواتها، فالفوات مرتبط فقط بالوقوف بعرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة يعني لم يحضر عرفة في وقت الوقوف فقد فاته الحج، فهذا معنى الفوات. الفوات السبق من غير إدراك، الشيء الذي يفوتك يعني الشيء الذي سبقك ولا تستطيع أن تدركه. فالحج قد يفوتك، يسبقك فتريد أن تدركه لا تستطيع، لا تستطيع شرعا. بماذا يحصل هذا الفوات؟ بهذا الذي ذكره المؤلف، أن ينتهي وقت الوقوف، أن ينتهي وقت الوقوف وهذا الشخص المحرم بالحج لم يقف. متى ينتهي الوقوف؟ بطلوع فجر يوم العيد، بطلوع فجر يوم النحر. فإذا طلع الفجر يوم النحر والمحرم بالحج، والمحرم بالحج لا يزال محرما ومع ذلك لم يقف، فهذا هو الذي نقول عنه فاته الحج، فاته الحج. وضحت معنى الفوات؟ والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. طيب، من فاته الحج ماذا يفعل؟ هذا الذي سيبينه الآن لنا المؤلف رحمه الله تعالى. قال: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، فاته الحج وتحلل بعمرة، ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. فبين لنا رحمه الله تعالى أن الفوات، أن الفوات تترتب عليه ثلاثة أشياء. الشيء الأول، الشيء الأول أن هذا الشخص الذي فاته الحج يتحلل من إحرامه الذي هو متلبس به، يتحلل من هذا الإحرام بعمرة، يعني بأعمال عمرة، يتحلل بأعمال عمرة، يتحلل إذا أراد التحلل، هذه مهمة جدا، يتحلل إذا أراد التحلل. إذا أراد التحلل فله أن يتحلل بهذا الذي ذكره المؤلف، أن يؤدي أعمال عمرة. فإذا لم يريد التحلل قال: أنا سأصبر على الإحرام، سأصبر على الإحرام، لا أريد أن أتحلل، يجوز له مصابرة الإحرام، يجوز له أن يصابر الإحرام، أن يصبر على إحرامه حتى يحج. وضحت المسألة عندكم؟ نعم، ولن يحج إلا في السنة الثانية. فيجوز له أن يصابر الإحرام إذا أراد مصابرة الإحرام، لكن إذا قال: أنا أريد أن أتحلل، وهذا المفترض في غالب الناس أنهم يريدون التحلل لأن مصابرة الإحرام فيها مشقة بالغة، فله أن يتحلل من هذا الإحرام، رخص له يعني في أن يتحلل من هذا الإحرام. كيف يتحلل من هذا الإحرام؟ يؤدي أعمال عمرة. ما هي أعمال عمرة؟ ثلاثة: الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير. فهو الآن سيؤدي أعمال عمرة في الظاهر، يعني سموها عمرة اعتباراً بالظاهر، وإلا فهي ليست عمرة حقيقية لأنه لم يحرم بعمرة، هو لما أحرم كان أحرم بإيش؟ بالحج، فهو محرم بالحج. وهذه الصورة التي سيؤديها الآن هي صورة عمرة، لكنها ليست عمرة، ولذلك لا تجزئ عن عمرة الإسلام. إذا كان لم يعتمر من قبل فإن عمرة الإسلام لا تزال في ذمته، فلا تجزئ هذه العمرة التي سيتحلل بها الآن، لأنها صورة عمرة فقط وليست عمرة حقيقية، لأنه لم يحرم بها، لم يحرم بالعمرة. فهو يؤدي أعمال عمرة من أجل أن يستفيد التحلل. فقال المؤلف: وتحلل بعمرة، يعني بأعمال عمرة. هذا العمل الأول الذي يعمله من فاته الحج، أن يتحلل بأعمال عمرة. العمل الثاني: ويقضي، يعني عليه أن يقضي هذا الحج، عليه أن يقضي هذا الحج في السنة التالية، في السنة التالية، لأنه أحرم به قد كان أحرم به والله تعالى أمره بالإتمام ولم يتمه لأنه فاته، فلزمه أن يقضيه في السنة الثانية. هذا معتمد المذهب، أن من فاته الحج لزمه القضاء. والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يلزمه القضاء، ومن أهل العلم من فصل بين القولين فقال إذا فاته بعذر لا يلزمه القضاء، يعني شخص نام مثلا، نام ولم يستفق من نومه إلا بعد خروج وقت الطواف، عفوا وقت الوقوف، فهذا فاته الوقوف لكن فاته بعذر، فقالوا من فاته بعذر لا يلزمه القضاء، مثل المحصر الذي سندرسه بعد قليل. فالمحصر يفوته النسك بعذر ومع ذلك لم يأمره الله تعالى بالقضاء، وإذا فاته بغير عذر لزمه القضاء. هذا التفصيل ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للزاد. أما المذهب فالذي أعلمه قولان، قول بلزوم القضاء والآخر بعدم لزوم القضاء. القول القائل بلزوم القضاء استدل بفتوى الصحابة، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أفتى هبار بن الأسود وأبا أيوب حينما فاتهما الحج بهذا الذي ذكره المؤلف الآن، بأن يتحلل بعمرة وأن يقضي من قابل ويهدي في العام القابل. فمعتمد المذهب أخذ بهذا القول، قول الصحابي، ولا يعلم له مخالف، فألزموه بالقضاء. والقول الثاني وهو القول بعدم لزوم القضاء عاملوا صاحب الفوات معاملة المحصر مطلقا. العمل الثالث الذي يفعله من فاته الحج أن يذبح دما في عام القضاء، قال ويهدي هذا كله الذي ذكرناه الآن في من فاته الحج إن لم يكن قد اشترط عند الإحرام. أما إذا اشترط عند الإحرام فلا يلزمه شيء، في القضاء مسألة مهمة فاتني أن أنبه عليها، أن الخلاف في القضاء وعدم القضاء إنما هو في غير النسك الواجب، أما من أحرم بنسك واجب عليه فلا خلاف في أنه يلزمه القضاء. مثلاً شخص يحج حجة الإسلام، ثم فاته الحج لم يقف بعرفة حتى انتهى وقت الوقوف، فهذا بلا شك يلزمه أن يحج لأنه لم يؤدي حجة الإسلام. وكذلك الشخص الذي نذر حجاً ثم ذهب لأداء هذا النذر وفاته الوقوف بعرفة، فهذا لا شك أنه يلزمه أن يحج الحج المنذور. واضح؟ فالكلام فقط في من يحج حج نافلة، هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء، هذا هو محل الخلاف. انتهينا من مسألة الفوات، علمنا ما معنى الفوات وبما يحصل الفوات، وإذا حصل الفوات ماذا يفعل من فاته الحج. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية وهي مسألة الإحصار. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً إن لم يكن اشترط. هذه مسألة الإحصار، نبدأ بالحديث عنها مسألة مسألة. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. من صده عدو عن البيت أي عن الطواف، فمنعه من الوصول للطواف، فهذا ماذا يفعل؟ يقول له أن يتحلل، لأن مصابرة الإحرام فيها مشقة، فشرع الله تعالى له كيفية للتحلل. قال الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية مطابقة لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحصر عن البيت سنة الحديبية، منع من الوصول للبيت لأداء العمرة، فشرع الله تعالى لهم أن يتحللوا بالذبح. قال المؤلف: أهدى كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي. وهذا الذي استيسر من الهدي قد فسرته السنة بأنه يذبح شاتاً، يذبح شات ويقوم مقام الشات سبع البدنة، وقد كان الصحابة يذبحون البقرة عن سبعة سنة الحديبية. ثم حل، يعني إذا ذبح بنية التحلل المحصر الذي منع من الوصول إلى البيت، إذا ذبح بنية التحلل فقد حصل الحل. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يطلب منه شيء زائد على الذبح، لأنه قال أهدى ثم حل، أهدى ثم حل، وهذا أحد القولين في المذهب. والقول الآخر أنه يلزمه مع الذبح، يلزمه مع الذبح أن يحلق أو يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وأمر الصحابة بأن يحلقوا، وغضب عليه الصلاة والسلام حين لم يمتثلوا، لأنهم امتنعوا من الحلاق رجاء أن ينسخ الله تعالى الحكم ويغيره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم مبادرتهم بالامتثال، فأشارت عليه أم سلمة بأن يخرج ويحلق، فإذا رآه الصحابة حلق حلقوا، وكان الأمر كذلك، لأنهم لما رأوه حلق علموا بأن الحكم لن يتغير، فبادروا بعدها إلى الحلاق. فدل هذا على أن المحصر لا يتحلل إلا بعد الحلق، فهو إذا أراد أن يتحلل يفعل أمرين بنية التحلل: يذبح بنية التحلل، ويحلق أو يقصر بنية التحلل، فإذا فعل هذين الأمرين حل. إذا لم يجد هدياً قال: فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. هذا ليس في الآية، الله سبحانه وتعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر الصيام بالنسبة للمحصر، إنما ذكر الصيام في حق المتمتع، قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالعلماء قاسوا حال المحصر على حال المتمتع، لأن الواجب عليه ما هدي بنص الآية، فما استيسر من الهدي في الحالتين، قالوا: فذكر البدل في حق المتمتع ولم يذكر البدل في حق المحصر، فدل ذلك على أنه مثله، يعني اقتصر بذكر أحد الحالين عن الآخر، فقاسوا حال المحصر على حال المتمتع، ومنهم الحنابلة، فأوجبوا عليه أن يصوم 10 أيام قبل التحلل، قبل التحلل، فإذا فرغ من صيام الأيام 10 حل. قال: وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. إن منع من الوصول إلى عرفة، إن منع من الوصول إلى عرفة، فهذا يمكنه أن يأتي الكعبة ولا ما يمكنه؟ لأنه فقط منع من الوصول إلى عرفة. لو فرض أن عدوا حال بينه وبين عرفة، فكان في الطريق إلى عرفة لكن يستطيع أن يدخل مكة، فهذا محصور عن عرفة، ممنوع من الوصول إلى عرفة، لكنه غير ممنوع من الوصول إلى مكة. فهذا الممنوع من الوصول إلى عرفة، الممنوع من الوصول إلى عرفة ماذا يفعل؟ واضح يا إخوان؟ ماذا يفعل؟ إذا لم يفعل شيئا حتى طلع الفجر من يوم العيد، منعه عدو من الوصول إلى عرفة فلم يفعل شيئا، يعني بقي على إحرامه ذاك ينتظر حتى طلع الفجر يوم العيد، فهذا فاته الحج، هذا فاته الحج، لأنه ينطبق عليه حد الفوات ولا ما ينطبق عليه؟ محرم بالحج وطلع عليه فجر يوم العيد وهو لم يقف، إذن فاته الحج، واضح ولا ما واضح؟ فهذا يفعل ما يفعله من فاته الحج، وهي الأمور الثلاثة التي ذكرناها، واضح؟ لكن لو أراد أن يخفف عن نفسه، أراد أن يخفف عن نفسه ويسقط عن نفسه أحكام الفوات، لأن الفوات يترتب عليه أن يؤدي أعمال عمره، ها وإيش؟ ويقضي في العام القابل ويذبح دماً، مش كذا؟ هذا لما صد عن عرفة، صاحبنا هذا لما منع من الوصول إلى عرفة أراد أن يسابق الفوات قبل أن يفوته الحج. يقول المؤلف: تحلل بعمرة، له أن يسابق الفوات فيتحلل بعمرة، له أن يسابق الفوات فيتحلل بعمرة. يتحلل بعمرة يعني يفسخ إحرامه بالحج، يفسخ إحرام الحج ويحوله إلى عمرة، فإذا فسخ الإحرام صار معتمراً فيؤدي أعمال عمرة، فيؤدي أعمال عمرة ويكون فسخ، ويكون قد فسخ. فهمتم المسألة؟ وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني يفسخ إحرامه إلى إيش؟ إلى عمرة، فيصير فاسخاً، يصير فاسخاً للحج، وصار معتمراً، وصار معتمراً. الفقهاء كذا يقولون، وهو حكم مستشكل في الحقيقة، حكم مستشكل، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى استشكله أيضاً في شرحه. ليش مستشكل؟ لأننا لو تذكرون عندما درسنا أن التمتع أفضل، حتى لو أحرم الإنسان بالحج مفرداً أو قارناً فإنه يستحب له أن يتحول إلى إيش؟ إلى متمتع. درسنا هذه المسألة ولا ما درسناها؟ كيف يتحول القارن أو المفرد إلى متمتع؟ كيف يفعل؟ ها، يؤدي أعمال عمرة أول ما يصل مكة، يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويغير نيته، يغير نيته، صح كذا ولا لا؟ فيكون فسخ الإحرام الأول الذي هو الإفراد أو القران، فسخه إلى عمرة، وهذا الذي أمر به الصحابة، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، صحيح؟ درسنا هذا. هناك اشترطنا لصحة هذا الفسخ، اشترطنا لصحة هذا الفسخ شرطين، ما هما؟ الشرط الأول ألا يكون قد ساق هدياً، والشرط الثاني أن يحج في عامه، لأنه كان قد أحرم بالحج، وإنما نحن رخصنا له فقط أن ينتقل إلى نسكين كاملين، كان سيؤدي نسكين قد دخل أحدهما في الآخر بالنسبة للقارن، فرخص له في الفسخ، رخص له في الفسخ من أجل أن يؤدي نسكين منفصلين، فيؤدي عمرة تامة ويؤدي حجاً تاماً. أما هنا فقد رخص له في الفسخ، رخص له في الفسخ، يفسخ إحرام الحج ويؤدي أعمال إيش؟ عمرة، وسيقتصر على هذه العمرة، لن يحج، لن يحج. وهناك اشترطنا عليه من أجل جواز الفسخ، من أجل جواز الفسخ، أن يحج من عامه، لأنه قد أحرم بالحج، والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذه المسألة إذن على خلاف القاعدة، هذه المسألة على خلاف القاعدة. قال: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. هذا بيان لما يحصل به الإحصار على المذهب. نحن اتفقنا الآن أن الإحصار المقصود به المنع، المنع من الوصول إلى البيت أو المنع من الوصول إلى عرفة. يقول لنا: المنع الذي كنا نتكلم عنه إنما هو منع العدو، منع العدو، فإذا منع الإنسان عدو من أن يصل إلى البيت كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد منعهم عدوهم كفار قريش. فإذا منع المحرم عدو من الوصول إلى البيت أو من الوصول إلى عرفة فهذا إحصار باتفاق العلماء، هذا إحصار باتفاق العلماء، لأنه المطابق للآية. الله تعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال بعد ذلك: فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقسم الناس إلى آمن وغير آمن، آمن وغير آمن، فدل هذا على أن المحصر هو غير الآمن، وغير الآمن إنما يكون إذا حصل خوف من عدو. فقالوا: لا يحصل الإحصار إلا بالعدو. هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية أيضا، واضح. أما لو كان المانع، لو كان المانع غير عدو كما قال المؤلف، مرض، حصل له مرض يمنعه من الطواف، من الوصول للطواف، أو مرض يمنعه من الوصول لعرفة، فهذا ممنوع الآن من الوصول إلى البيت أو ممنوع من الوصول لعرفة، لكن المانع له ليس عدوا، المانع إيش؟ مرض. فهل هو محصر أو غير محصر؟ يعني هل له أن يتحلل تحلل المحصر أو لا؟ المذهب لا، لا يتحلل تحلل المحصر، لأن تحلل المحصر خاص بمن إيش؟ حصره عدو، حصره عدو. والقول الثاني في المذهب، وهو قول طائفة كثيرة من فقهاء المذاهب، أنه يحصل الإحصار بالمرض كما يحصل بالعدو، كما يحصل بالعدو. أو ذهاب نفقة، يعني لو كان المانع من الوصول إلى مكة أو إلى عرفة ذهاب النفقة، ضياعها أو نحو ذلك، بحيث لا يجد نفقة تبلغه، قال: بقي محرماً فليس له أن يتحلل، فليس له أن يتحلل حتى يتم النسك، حتى يتم النسك، لأنه غير محصر، إن لم يكن اشترط. أما إذا كان قد اشترط فيجوز له أن يتحلل مجاناً، يعني يتحلل ولا يلزمه شيء، لا يلزمه ذبح، إن لم يكن اشترط. فأفادنا بهذا أن من ذهبت نفقته أو مريض أو نحو ذلك، التحلل في حقه يحصل بأحد أمرين فقط، بأحد أمرين فقط: إما الاشتراط إذا كان قد اشترط، فإن لم يكن اشترط فالتحلل لا يحصل إلا بإتمام النسك، وعلى القول الثاني يحصل له التحلل بالأمر الثالث، وهو تحلل المحصر بأن يذبح ويحلق، فإذا ذبح وحلق جاز له أن يتحلل. وبهذا نكون انتهينا من مسائل الفوات والإحصار، وبقي علينا باب واحد وهو باب الهدي، وما يأخذ حكمه من الأضاحي نتدارسه إن شاء الله في درس قادم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حد عنده سؤال في هذا الدرس؟ سمعتم السؤال، يقول: العلماء أدخلوا مسائل مسح الخفين ونحوها من مسائل في مسائل العقائد، وهي من مسائل الفقه في الحقيقة، فكيف نجمع بين الأمرين؟ الجواب: أولاً صحيح أن العلماء أدخلوا بعض مسائل الفروع في كتب الأصول، في كتب أصول الدين، في كتب العقيدة، مثل مسألة المسح على الخفين، وهي في الأصل مسألة فقهية. لماذا أدخلوها في كتب العقائد؟ لأن المخالف، المخالف من أهل البدع، المخالف من أهل البدع، وصار قوله في هذه المسألة شعاراً عليه، شعاراً عليه. فالرافضة يمنعون المسح على إيش؟ على الخفين، وأصبح هذا شعاراً عليهم، يعني علامة من علاماتهم. فأهل السنة يدخلون هذا النوع من المسائل لأنه صار شعاراً يفرق به بين أهل السنة وأهل البدعة، ليس لأن هذه المسألة من مسائل العقائد، ليس لأنها من مسائل العقائد، فهي مسألة فقهية، لكن لما صار المخالف يتخذها شعاراً صارت شعاراً عليه، وأهل البدعة في المقابل يفعلون نفس الأسلوب هذا، يفعلون نفس الطريقة. مثلا في بعض البلدان كما هو الحال عندنا نحن في مواطن الزيدية في اليمن، حي على خير العمل في الأذان، حي على خير العمل في الأذان مسألة فقهية، هل يشرع أن يقول المؤذن حي على خير العمل أو لا يشرع؟ قد وردت فيها آثار تدل على أنها كانت مشروعة في أول الإسلام ثم تركت بعد ذلك، تركت بعد ذلك، فهي مسألة فقهية، لكنهم يتصلبون فيها ويتشددون ويجعلونها شعاراً على الطائفة، شعاراً عليها، فلا يعرف الإنسان أنه من أهل الطائفة إلا إذا أدى هذا العمل، مع أنه من المستحبات في الأذان، يعني ليس من الفرائض أيضاً. فأهل العلم على أي حال على اختلاف طوائفهم جرت طريقتهم على هذه، أن المسألة من مسائل الفروع التي تتميز بها طائفة من الطوائف المخالفة للسنة يجري ذكرها في كتب الأصول فقط لأنها شعاراً على المخالف، شعاراً على أهل البدعة، وذاك لا ينقلها عن كونها من مسائل الفروع. الرجم تقصد الحد، يعني تقصد الحد، قد يكون ما عندي علم بأن الخوارج يثبتون الرجم أو لا يثبتونه، ما يحضرني الآن شيء. حد عنده سؤال في درس الليلة، لكن ما يستطيع أن يقضيه لعذر، يبقى عليه القضاء، لكن هو مطالب أن يقضي من قابل، فإذا لم يقضي من قابل قضى بعده، فإذا لم يقضي قضى بعده، وهكذا. المهم أنه صار عليه حج، إيش صار عليه؟ حجا واجبا، لكن يجب عليه أن يقضي في العام الذي يليه مباشرة، فإذا لم يستطع ففي الذي يليه، وهكذا صار في ذمته حج مفروض، حج واجب، كغير ممن يجب عليهم الحج. لا، ليس الفوات يتحلل بما ذكرناه، لكن الإحصار يتحلل بغير شيء إلا بأعمال تحلله فقط. أما صاحب الفوات فإنه يؤدي أعمال عمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فصاحب الفوات لا يقال أن الفوات من أسباب التحلل، لأنه صاحب الفوات تلزم أعمال، قلنا صح ولا لا؟ أولا يتحلل بأداء عمرة، وثانيا يلزمه أن يقضي في العام القابل، وثالثا يلزمه أن يذبح، فليس من أسباب التحلل الفوات، واضح؟ أيوة، إنما الإحصار نعم من أسباب التحلل. أحسنت. ما الفرق يقول بين الإحصار والتحلل بالاشتراط؟ المحصر يتحلل ومن اشترط يتحلل، ما الفرق بين التحللين؟ الفرق أن صاحب الاشتراط الذي اشترط يتحلل بحصول العذر، يعني بمجرد حصول العذر يصير حلالاً مجاناً، يعني لا يلزمه شيء، لا يذبح ولا يلزمه حلاق ولا يلزمه شيء، يتحلل بمجرد حصول العذر، فإذا حصل العذر صار حلالاً، واضح؟ أما المحصر فإنه يتحلل لكن بالأعمال التي ذكرناها. وما هي هذه الأعمال التي ذكرناها؟ من أجل ألا نحيل على مجهول، ما هي هذه الأعمال التي ذكرناها؟ ما الذي يفعله المحصر؟ ها؟ يحلق بنية التحلل ويذبح بنية التحلل. طيب بقي شيء؟ لا، خلاص، لزمه الدم في الأول، لأنه ابتعد عن مكة فصار بعيدا، فلزمه دم بسبب تركه للواجب الأول. فإذا رجع الآن إلى مكة فعلى المذهب لا يجوز له أن يدخل مكة إلا بإحرام، لأنه يدخل لغير حاجة متكررة، فيلزمه أن يحرم بإيش؟ بعمرة، فيؤدي أعمال عمرة إذا أراد الرجوع إلى مكة، يلزمه الإحرام بعمرة، فإذا دخل مكة واعتمر وأراد الخروج بعد ذلك يلزمه أن يطوف وداع، ليس الطواف الأول ذاك، هذا لأنه الآن هو موجود في مكة ولا يجوز له أن يخرج من مكة إلا بوداع. أنا نسيت أن أنبه في الدرس أن معتمد المذهب عند الحنابلة كما هو الحال عند الشافعية أن طواف الوداع ليس من النسك، ليس من الحج ولا من العمرة، هذا معتمد المذهب، ليس من أعمال الحج ولا من أعمال العمرة طواف الوداع، واجب على كل من سيخرج من مكة، كل من أراد أن يخرج من مكة ويبتعد عنها على القول المعتمد، واضح؟ يبتعد عن الحرم مسافة قصر أو أكثر، فكل خارج من مكة يلزمه أن يطوف للوداع، هذا المذهب، سواء كان دخل مكة حجاً أو دخل مكة إيش معتمراً، أو كان مقيماً في مكة وأراد الخروج، كان مقيماً في مكة وأراد الخروج منها، ففي جميع الأحوال يلزمه طواف الوداع، فطواف الوداع لكل خارج، واضح؟ نعم، إن لم يطف فعليه دم ليجبر هذا الواجب، وهذا أيضاً فيه خلاف، يعني لزوم الدم بترك طواف الوداع، المذهب أنه يلزمه دم، المذهب أنه يلزمه دم. من أهل العلم من يختار أنه واجب ولا يجبر بشيء، وهذا اختيار شيخ الإسلام، واجب ولا يلزمه أن يجبره بشيء، يعني لا يلزمه دم جبرانا له، لكن على المذهب يلزمه أن يذبح دما. كيف يذبح الدم؟ يبعث به إلى الحرم، يرسله إلى الحرم، يعني الآن يوكل شخص أو نحو ذلك فيذبح عنه الدم في الحرم. نعم، ما أسمع، لا جديد في أحكام المناسك عن العصر هذا، لن يغير الواجبات، اللهم إلا إذا حصل عذر فقط، إذا حصل عذر فشيء آخر، أما العصر الحاضر هذا يلزم الحجاج أن يطوفوا طواف وداع كما لزم أهل العصر الأول أن يطوفوا طواف إيش؟ طواف وداع، يلزمهم أن يطوفوا طواف وداع، ولا إشكال في هذا، الناس يحجون ويطوفون طواف وداع، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. لكن لو فرض أن الشخص أراد أن يطوف طواف الوداع في وقت لم يقدر عليه، مثلا رحلته بالطيارة يوم 13 مثلا صباحا وهو يريد أن يطوف الوداع، فما استطاع، الحرم مملوء بالناس، مزدحم مغلق، وإذا انتظر انتهاء الزحام فاتته الرحلة ولن يجد رحلة بعدها، فهنا يسعه أن يأخذ بقول من يقول من أهل الفقه أن خوف فوت الرفقة مسقط لوجوب طواف الوداع، مسقط للوجوب أصلا، لأنه يريد أن يطوف لكنه لا يستطيع أن يطوف بسبب فوت الرفقة، فهنا يسافر ولا شيء عليه، ولو أنه ذبح دما لكان أحوط، لكان أحوط، فهذا حالات خاصة حصل فيها العذر، وإلا فالأصل وجوب طواف الوداع، الأصل أنه يجب على الإنسان أن يطوف طواف وداع. ما يصح، أحسنت، هذه مسألة مهمة، أنه لا بد أن يكون طواف الوداع كما أورده المؤلف، المؤلف أورد طواف الوداع بعد الفراغ من المناسك، فلا يصح طواف الوداع إلا بعد الفراغ من النسك، بعد الانتهاء من أعمال الحج. أما من طاف طواف الوداع ولا يزال عليه شيء من أعمال الحج فإنه لم يطف طواف الوداع في وقته، لم يطف طواف الوداع في وقته، فيلزمه أن يطوف مرة أخرى بعد الفراغ من المناسك وعند الخروج. أحسنت، جزاك الله خير. لا يذكرونه بإطلاق، من خشي الفوات، من خشي الفوات فله أن يسابقه، ما دام أحصر عن الوقوف إلى عرفة وتيقن أو غلب على ظنه، لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين، أنه سيفوته الحج، فله أن يسابق هذا الفوات بأن يتحلل بما سبق ذكره، صحيح. لكن تبقى بعدين عندنا مسألة القضاء، أنه ما دام عليه حج واجب، ما دام عليه حج واجب فلا خلاف في أن عليه أن يحج، لأن الحجة لا تزال، لا تزال. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.